بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط الثامن.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل رحلتنا في التعرف على أهم العائلات في المواد التي تسبب الاعتماد أو الإدمان، ونبدأ بالكلام في هذه الليلة على القات. والقات نبات ينمو في اليمن والحبشة والصومال، ويمضغ المتعاطي أوراق النبات ويستحلبها بوضعها بين الخد والفكين، وهو ما يطلقون عليه التخزين. ويحتوي نبات القات على مادة فعالة تسبب النشاط المصحوب بالخمول مع حالة تشبه حالة الحالم، شخص الذي يحلم. ومفعول القات لا يظهر فور استعماله، بل ينبغي تعطيه لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 6 أسابيع حتى يبدأ يحصل على التأثير، حتى يشعر المتعاطي بالخفة والنشوة والأرق والنشاط والإثارة. والقات ينبه الجهاز العصبي في البداية، يعني في البداية ينبهه ثم بعد ذلك يثبطه. وكما ذكرنا تنمو شجرة القات في اليمن والصومال والحبشة. ويرى بعض المؤرخين أن القات وجد أول ما وجد في منطقة تركستان أو أفغانستان، ويعتمد هذا الرأي على ما ذكره البيروني في كتاب الطب، وجاء فيه قوله: القات شيء مستورد من تركستان، طعمه حامض، ولون القات أحمر مع رثة من سواد. ويبدو في حدود الوثائق التاريخية القليلة المتوفرة حول موضوع التاريخ القات أن شيوع عادة مضغ أوراق القات في منطقة جنوب البحر الأحمر وبوجه خاص في اليمن والحبشة يرجع إلى حوالي القرن 14 الميلادي. ومع 30ات القرن 20 بدأ الاهتمام الدولي بتعاطي القات يأخذ حكما أكبر، فقد كتب في هذا الصدد تقارير وعقدت مؤتمرات تحت رعاية المنظمات يعني العالمية، وأدرجت منظمة الصحة العالمية القات ضمن قائمة المخدرات سنة 1973. وتزامن مع هذا الاهتمام الدولي المتزايد اهتمام مماثل بين المثقفين اليمانيين للقضاء على هذه الظاهرة، لكن كما تعلمون هي في اليمن مستفحلة استفحالا أليما، يعني موضوع القات في اليمن تقريبا ما يكاد يسلم منه أحد، وبكل منظر في غاية القبح، حينما تجد الكبير والصغير والرجال والنساء يخزنون القات في بهذه البلونة في الخد أو على أحد الخدين يستحلب الأوراق النبات، ثم للأسف الشديد يعني منظر مقزز جدا، يسيل اللعاب من زاوية الفم لعاب أخضر وهو لا يشعر بنفسه ولا يكاد يأبه لمثل هذا والعياذ بالله. فشجرة القات وتسمى كاثيديوليس، هي شجرة معمرة تزرع في أي تربة وتقاوم الأفات وتقلبات المناخ، وهي ذات أوراق دائمة الاخضرار صيفا وشتاء، ويبلغ ارتفاعها من 1 إلى 2 متر في المناطق الحارة ومن 3 إلى 4 أمتار في المناطق الاستوائية. في إثيوبيا أشجار من القات يصل ارتفاعها إلى 25 مترا. أهم جزء في النبات هو الأوراق، أوراق هذا النبات خاصة حديثة النمو، لونها أخضر غامق عندما تكون طازجة، تتحول إلى البني أو البني المحمر إذا لم تكن طازجة، وليس لها رائحة مميزة. هناك أنواع كثيرة من القات تختلف من منطقة إلى أخرى، ومن ثم يتباين مفعول نفس النبات تبعا لطبيعة التربة والمناخ. وتزرع شجرة القات في شرق وجنوب الشرق القارة الأفريقية، الصومال والحبشة وكينيا وأوغندا وتنزانيا ومدغشقر وجنوب شبه الجزيرة العربية. والقات كما ذكرنا من النباتات المدرجة في جدول المخدرات، لكنها لا تخضع للرقابة الدولية، وإنما تخضع للرقابة الإقليمية في الدول العربية. غير مدرج القات في الرقابة الدولية باعتبار أن مشكلة القات مشكلة إقليمية لا تهم إلا بضعة دول معينة هي المنتجة وهي أيضا المستهلكة لهذا النبات. فبالتالي الرقابة إقليمية وليس رقابة عالمية. سبب تاني أن كما قلنا الدول التي تنتجه هي التي تستهلكه، ثم إن أيضا النبات لو حاول أحد أن يصدره الوقت الذي يستغرقه حتى يصل إلى بلاد أخرى بعيدة يكون القات تحول من لون الأخضر وهي طازجة إلى البني المحمر، فبالتالي لا يكون له أي تأثير. فده أحد أسباب عدم انتشاره في أماكن أخرى، لأن أوراق القات لا تصلح للتهريب ولا تصلح للتصدير من مناطق الإنتاج لأنها لا تمضغ إلا طازجة، وإذا ذبلت تفقد تأثيرها الفعال. يعتبر نبات القات من النباتات المنشطة، فهو من المواد المنشطة حيث تمضغ أوراقه الطرية التازجة وتخزن في الفم، ويبلع المتعاطي المادة المستحلبة من هذه الأوراق، ويستمر التعاطي حتى يشعر المتعاطي بالدفء الشديد المصحوب بعرق، ويعقب ذلك حالة الانتشاء أو حالة الانتعاش، ويبدأ يتحدث بطلاقة، ويحل له السهر حتى ساعات متأخرة من الليل دون أن يشعر بالإرهاق أو الجوع. وتوجد بأوراق القط قلويدات كما توجد به زيوت طيارة أخرى. أما أهم المواد الفعالة التي أمكن عزلها عن القات فهي مادتان، مادة الكافين والكاثينون، كلاهما يشبه في تأثير ما تفعله الأمفيتامينات اللي هي المواد المنبهة. والمواد المنبهة دي عيلة أيضا من عائلات الإدمان بتستعمل للتنبيه الزائد كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. فيعتبر القات من المواد المنبهة، في الأول بينبه الجهاز العصبي ثم بعد ذلك يثبته. كلا هاتين المادتين الكافين والكاثينون تشبه في تأثيره ما تفعله الأمفيتامينات، خاصة في تأثير هذه الأشياء على الناحية النفسية وفي عمليات الأيض، عمليات الأيض اللي هي التمثيل الغذائي، وفي الدورة الدموية القلبية. أما الاضطرابات الصحية التي تصاحب تعاطي القات فمنها ارتفاع ضغط الدم وزيادة عدد ضربات القلب وزيادة معدلات التنفس وارتفاع درجة حرارة الجسم والإمساك وانسداد الشهية والأرق والصداع النصفي وضعف الدافع الشهواني. وقد تبين أن الأطفال المولودين لأمهات اعتدن على مضغ القات وتخزينه يولدون منخفضي الوزن وناقصي النمو. وفيما يتعلق بالمشكلات الاجتماعية وهي تعتبر من أخطر تأثيرات القات المرتبطة بتعاطيه، وجد أن أهمها الاضطرابات العائلية الخطيرة التي قد تصل إلى درجة التخلي تماما عن الالتزام الأسري والإهمال الشديد لمطالب تنشئة الصغار وتعليمهم وإهدار الموارد المالية التي كان يمكن أن تكون سندا للأسرة في حياتها. تمت محاولات عديدة لمكافحة هذه العادة الاجتماعية ولكنها جميعا باءت بالفشل. ويعتقد الخبراء أن الوسيلة الوحيدة لمكافحة القات هي الارتفاع بالمستوى المعاشي وتطوير المجتمع من الناحية الاجتماعية والنفسية وزيادة التعليم، وهذه الوسائل يمكن أن تساهم بشكل فعال في معالجة هذه المأساة الاجتماعية الكبرى. طبعا هؤلاء الخبراء أغفلوا أهم وسيلة من وسائل مواجهة هذه المشكلة المستعصية، وهي ليست فقط في مثل هذه الإجراءات، وإنما أولا وقبل كل شيء هي الباراشوت الإيمان الذي يقوي إرادة التغيير التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيصبر الإنسان على ما يلقاه في مثل ذلك. ينتشر تعاطي القات في الحفلات والمناسبات الاجتماعية كما أنه ينتشر بين الطلاب في المدارس والجامعات، وتعاطيه يسبب جفاف الفم، ولذلك يتم تناول بعض المشروبات مثل الشاي أو القهوة مع القات. كما يسبب مضغ القات حدوث الأرق والشعور بالتنميل، كما يؤدي إلى فقدان الشهية للطعام، وينجم عن ذلك أمراض نقص الفيتامينات وسوء التغذية والأمراض المعدية، وقد يؤدي استعماله أيضا إلى حدوث القلق والاكتئاب. ويسبب القات إصابات بالجهاز الهضمي، كما يسرع من ضربات القلب ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي الشقيقة وارتفاع درجة الحرارة وتصبب العرق وتوسيع حدقة العين، ويؤدي تعاطيه إلى نزيف المخ والاستسقاء الرئوي والتسمم الكبدي والعجز أيضا الجنسي. ومن الأضرار الناجمة عن استعمال القات السلوك العدواني وتبلد الشعور وتدني مستوى الذكاء وعدم القدرة على العمل لدى المتعاطين، لا يكون في هناك دافعية للعمل. النوع الثاني من المواد الإدمانية كلام على المواد الطيارة أو المذيبات العضوية، ودي بتبقى موجودة منتشرة بين بعض الشباب عندنا هنا، وهذه عبارة عن قائمة من المواد التي أدمن البعض على استنشاقها، مثل البنزين، السمخ، طلاء الأظافر، الأسيتون، أيضا السائل الذي يستعمل في تعبئة الولاعات. هذه المواد يؤثر استنشاقها على المخ والكبد والرئتين، ويستنشقها المتعاطي ليشعر بالاسترخاء والدوخة والهلوسة أحيانا. وهذا الإدمان منتشر بين الأحداث والمراهقين، فهذه أحد جوانب مشكلة الإدمان، إدمان المواد الطيارة أو استنشاق المواد الطيارة أو المذيبات العضوية كما يسمونها. تشترك هذه المواد في سرعة تحولها إلى أبخرة متطايرة، وأيضا تحدث درجة من التسمم عند استنشاقها. ومن أشهرها الهيدروكربونات الطيارة التي توجد في البنزين ومذيبات الطلاء وفي أنواع الأصماغ أو الغرة. أشهر مفرداتها التولوين والتراي كلورو إيثيلين والبنزين. داخل فيها أيضا الأسيتون الذي يستعمل في إزالة طلاء الأظافر، كذلك مزيل الكتابة، وبعض الدهانات أيضا داخل فيها دوكو السيارات، وبعض أنواع الإيروسول التي يكثر استخدامها في المنازل ضد الذباب والحشرات. فيعني هو لأسباب اقتصادية أو أيضا قانونية، هو عايز يضمن وخلاص. دي من ناحية قانونية ما حدش يلتفت إليها طبعا زي الأشياء الأخرى، فلأسباب اقتصادية من ناحية توفرها ماديا أو قانونية، قد يلجأ مدمن المخدرات أو مدمن المواد النفسية إلى مواد أخرى يسهل الحصول عليها، مثل استنشاق بعض المواد الطيارة والمذيبات الصناعية. أشهرها النيتراز اللي هو بيسموه غاز الإيه؟ غاز الإضحاك. يستنشق غاز الأكسيد النيتروز بهدف جلب النشوة، هو بيستنشقه عشان يحصل بانتشاء وسعادة كده وواضح، ويؤدي إلى حصول حالة الوفاة أحيانا، خاصة إذا كان تركيزه 100%. ينجم عن استنشاق ذلك الغاز صعوبة التفكير والتنميل مع إحساس بوخز خفيف واضطرابات سمعية وبصرية ورؤية الأحلام تحت تأثير الغاز. يبقى ده غاز الإيه؟ الضحك. أيضا مادة أخرى من أمثلة المواد الطيارة أو المذيبات أو المستنشقات، مادة أمايل نيترايد، ودي بتستعمل في علاج الذبحة الصدرية وفي بعض حالات التسمم مع السيانور، وبعض الناس يستعملونها كمنشط، وقد ينجم عن استعمالها حالات التسمم التي من أعراضها الصداع والدوخة وتورد الوجه وانخفاض ضغط الدم والتيفود والإغماء والتشنجات وتوقف التنفس. إذن المواد اللي هي المستنشقات أو المذيبات موجودة في أشياء الإنسان بيستعملها، يعني الإنسان الناس بيستعملها. الصمغ مثلا يحتوي على التولوين، التنر يحتوي على البنزين، سايكلوهيكسين أيضا موجود في التنر، يعني الأسيتون معروف يستعمل كمزيل لطلاء الأظافر. بعض الناس قد تستنشق بخار الجازولين اللي هو بيخرج من خزانات الوقود في السيارات. بعض الصبيان قد يستنشقون المذيبات الموجودة في مادة الصمغ أو الكلة، وتسبب هذه المذيبات تثبيطا للجهاز العصبي المركزي، وينجم عن ذلك الهذيان والاختلال الذهني وثقل الحركة واضطراب المعرفة والإدراك، بالإضافة إلى الدوخة والترنح، كما يؤدي استعمال هذه المذيبات إلى حدوث هلوسة سمعية وبصرية وتشوش نفساني وإحساس بالتنميل أو إحساس بعدم الوجود، إنه مش موجود في الدنيا أو بالموت. فقد يشعر بعض الأفراد وكأنهم يطفون فوق سطح الماء، بيعوم فوق سطح الماء أو يدورون في الهواء. الكلوروفورم يسبب إصابات بالكبد، أما الصمغ فيسبب فقر الدم واضطرابات في رسم المخ. التولوين يؤدي إلى اعتلال في المخ والأعصاب والعضلات وتدمير الكروموزومات، ويحدث الجازولين إصابات في المخ والأعصاب والجهاز الهضمي والدم، وينتج عن استعمال مرفقات الطلاء، الأشياء التي تستعمل مع الطلاء زي التينر مثلا، الأشياء دي ينتج عنها حدوث إصابات في الأعصاب قد تؤدي إلى الوفاة. ويؤدي استنشاق الأسيتون إلى ارتفاع ضغط الدم الرئوي، مما يشكل خطورة على حياة الإنسان، ويؤدي كثرة الجازولين إلى الشعور بالاكتئاب. عرفت البدايات الأولى في تاريخ الإنسانية لظاهرة استنشاق هذه المواد العضوية منذ عهود بالغة القدم، حين كان الإنسان القديم يستخدم بعض المواد ذوات الروائح والأبخرة النفاذة كوسيلة إلى تغيير الحالة النفسية أو العقلية في سياق طقوس تجري ممارستها لأغراض سحرية أو أغراض دينية كما هو معلوم. لكن البدايات التي عرفها المجتمع الإنساني الحديث ترجع إلى أواخر القرن 18 والقرن 19، حيث ظهر ما عرف باسم الغاز المضحك نيتروس أكسيد الذي اكتشفه جوزيف بريستلي سنة 1776، واستخدم تجاريا لإثارة الضحك عند مستنشقيه. في عام 1828 تطور تحضير هذا الغاز في السويد وروج تجاريا على نطاق واسع، ثم عرف بعد ذلك غاز الإيثيل الذي تتراوح طريقة تعطيه بين الاستنشاق والشرب. في أوائل القرن العشرين انتشر في السويد والنرويج إضافة بعض قطرات من الإيثير إلى القهوة، وصنعت شركات الأدوية في ذلك الوقت في شكل مستحضرات طبية قطرات هوفمان وقطرات هولز، وانتشرت عادة الاستنشاق بعد ذلك في كثير من دول العالم بدءا من سنة 1959 بين الأطفال والمراهقين ثم البالغين. يبدأ المتعاطي مجرد ما بيتعاطي المواد الطيارة هذه يبدأ بشعور بقدر من الإثارة العامة، كل شيء بينتبه، يعقبها حالة من الوخم، يعقبه قدر من الانفلات، ثم إثارة بعد ذلك قد تصل إلى هياج مصحوبة باختلاجات تبدو في وضع الجسم، يبدأ يترنح في حركاته اللا إرادية، ويكون ذلك بإضافة إلى التوهان أو فقدان التوجه مع ضعف عام في العضلات والصداع مع الأرق وبعض الهلاوس. طبعا هم بيتعطوا بطريقة مدمرة جدا، يعني في إحدى الطرق مثلا حد يجيب الغراء أو مزيل البوية أو البنزين أو التلوين في قطعة قماش مبللة ثم يشمها. طريقة الأخطر أنه يضعها هكذا وبعدين يجيب كيس نايلون ويغطي بيه راسه ويدخل فيه المادة بحيث ما يخرج يعني من هذه المادة يتركز في الكيس النايلون فيستنشقه بإيه بتركيز. طبعا هذه الحالة أشد خطورة حيث إنه بيشم حتى يصل إلى درجة الإغماء، وقد يصاب في جهاز العصبي أو التنفسي أو في الكلى أو الكبد إصابات بالغة وخطيرة. لكن أخطر شيء من كل هذا هو أن يحصل اضطراب في نظام القلب يؤدي إلى الوفاة المفاجئة. أما إذا استمر التعاطي إلى أسابيع وشهور متوالية فإنه يصحبه أعراض أخطر مما ذكرنا، منها الهزال والضعف العضلي العام والتوهان لمدة طويلة وغياب التنبيه وضعف التآزر أو التوازن الحركي مع تغير في الشخصية والميول العدوانية وظهور الهلاوس البصرية أو السمعية. كيف نستطيع أن نتعرف على الأطفال أو الشباب المدمنين على هذه السموم؟ هناك علامات مميزة وواضحة. تشم في الغرفة مثلا رائحة الايه الصمغ او الصموغ، تبقى الرائحة واضحة جدا في الغرفة، او تجد عبوات فارغة او اكياس واثار الصمغ على الشعر والملابس. ايضا يفقد المدمن سيطرته على عضلاته ويسير بمشية تشبه الرقص مع ميوعة في النطق، كلام بطيء ونعاس مستمر. ايضا يفقد المدمن شهيته ويقل اهتمامه بالمدرسة والعائلة. إذا كان التعاطي مستمرا طريقة مستمرة فينتهي به إلى السيلان الأنفي، تجد على طول إيه رشح مستمر من الأنف وكثرة الدموع. إذن العلامات العامة نعيدها من جديد، اللي هي علامات الانسمام بمادة بمستنشق أو بشيء من المذيبات العضوية أو التيارة، ظهور سلوك غير تكيفي أو تغيرات نفسية نجده على غير حالته السابقة، يبدأ تكثر منه مشاجرات، يتعارك مع الناس كتير أو مع إخواتي أو نحو ذلك، مشاجرات كتير، التهجم على الآخرين بدنيا أو جنسيا، وسوء الحكم على الأمور، يختل طريقته في الحكم على الأمور، يحدث خلال استنشاق أو بعده فترة قصيرة. أيضا الدخة، رأت العينين هو بإيه بيبرق، يعني يحرك الحدقة ويحدد النظر إلى الشيء الذي رأى والشخص الذي رأى، لا بنسميها بيبرق في من أمامه. عدم التحكم الحركي، خلل في الناحية الحركية، انزلاق الكلام، والكلام كده ايه كما ذكرنا في نوع من الميوعة في النطق، عدم ثبات المشية، الكسل، المنعكسات العصبية بتقل، تبلد النفسي الحركي، الرعشة، ضعف عام بالعضلات، زغللة بالعينين او ازدواج الرؤية، غيبوبة او شبه الغيبوبة. ايضا من ضمن الاعراض السرور المرضي، يعني اشعر بسرور بس سرور ايه مرضي ناشئ عن هذا الانسمام. اما المضاعفات فهي من أسوأ المضاعفات حصول الموت المفاجئ، إذا كانت كما قلنا التركيز عالي قوي ممكن يحصل موت مفاجئ، لأنه بيسبب اختلال في إيقاع القلب ويسبب انقباض الحنجرة، ومما يؤدي إلى ممكن الاختناق. في الحالات المزمنة يحدث تلف عصبي خاصة في المخيخ مع تدهور الذكاء وحدوث الخرف الذي يميزه نقص الذكاء واختلال الذاكرة، كما يحدث تسمم الكلى والكبد وتثبيط نخاع العظام مع مضاعفات رئوية. هذا فيما يتعلق بهذه العائلة الثانية وعائلة المذيبات أو المواد التي تستنشق. بعد ذلك ندلف إلى نوع من أنواع الحلوى، مادة إدمانية يطلق عليها الحلوى. وحلوى إذا ذكرناها بنتذكر على طول شيء بإيه؟ يذاق، يذاق مثل أي طعام حلوى، لكن دي بيسموها حلوى الأنف، يعني هي حلوى لكن بيتعاطاها عن طريق الإيه؟ الأنف. والكوكايين يعتبر في السنوات الأخيرة موضة حديثة، يعني ظهرت كموضة في عالم الإدمان، وهي تنتشر بين الطبقات الراقية المترفة أو المترفهة، وهو يباع في شكل كتل بيضاء مسحوق أبيض، وأحيانا يكون متبلورا، والطريقة الشائعة هي استنشاقه عن طريق الأنف، فبيسموه حلوى الأنف لكنها حلوى قاتلة. يستخلص الكوكايين من نبات الكوكا اسمها إريثروكسيلون كوكا. عرف هذا النبات في أمريكا الجنوبية منذ أكثر من 2000 سنة، وفي عصور ازدهار قبائل الأنكا كانت أوراق الكوكا تعتبر شيئا ثمينا تقدم فقط للنبلاء والأغنياء. وعندما احتل الأسبان هذه البلاد في أمريكا الجنوبية في القرن 16، ترك الهنود الحمر يمضغون أوراق الكوكا ليستعينوا بها على تحمل مشاق العمل للسادة الأسبان في مناجم الذهب والفضة، حيث نشطهم على العمل، مش يعني تقديرا لهم لأنك تعطى للأغنياء والنبلاء، فأعطوها للعمال عشان تنشطهم. في سنة 1860 ميلادية تمكن نيمان من عزل العنصر الفعال في النبات واسمه كوكين. توالت التجارب بعد ذلك على الكوكين لاستغلاله في الأغراض الطبية، فكان يستعمل كمخدر موضعي في جراحات العيون. بعد ذلك بدأ في سنة 1886 نشر أول تقرير طبي في واشنطن عن بعض التأثيرات الضارة المترتبة على الحقن بالكوكين للتخدير في إحدى العمليات الجراحية. ثم توالت التقارير ما بدأ ينتشر بقى والناس تجرب وتكتشف، اكتشفوا بعد ذلك في تقارير كثيرة أنه يسبب مشاكل سلوكية واجتماعية تترتب على تناول الكوكين على فترات زمنية طويلة. في سنة 1914 وقع ما يعرف باسم قانون هاريسون، وقد وضع قيودا مشددة على تداول الكوكين وتحريم إدخاله بأي قدر في الأدوية السيارة. أما مضاعفات الكوكايين فالاضطراب الرئيسي لمتعاطي الكوكايين هو التعرض لنوبات الفزع واضطرابات الهلع، الفزع اللي هو تيرور والهلع اللي هو بانيك. ويوصف بأن الشخص يتعرض لنوبات متتالية من القلق العنيف الذي لا يرتبط بموقف معين، بيجي فجأة بدون مقدمات، شعور كده مفاجئ بالهلع والرعب، حيث يشعر الآن أنه سيموت في اللحظة الحاضرة، ويبدأ يوصي ويعمله كذا ويعني بيبدأ يستعد للموت. واضح فدي حالات الايه؟ الهلع، اضطرابات الهلع، فهي نوبات متوالية من القلق العنيف الذي لا يرتبط بموقف معين، يصاحبها سرعة دقات القلب وآلام في الصدر وإحساس بالدوخة وخوف من الموت والوحدة وارتياد الأماكن العامة. كذلك ينتاب المريض اضطراب عطب أو نقص الانتباه، ويتميز هذا الاضطراب بعجز الشخص عن متابعة معظم النشاطات التي بدأها. دي كلها بتيجي من مضاعفات الايه؟ الكوكايين، فيبدأ في حاجة ما كملهاش، فهو ينتقل من نشاط إلى آخر ومنه إلى ثالث دون أن يكمل شيئا منها، وكأنه يفقد الاهتمام بأي نشاط بعد أن يبدأه بقليل. وأخيرا تشير الدراسات إلى اضطراب في الوظائف الجنسية عند مدمني الكوكايين مثل العنة أو العجز مع فقدان الرغبة في هذا النوع من النشاط. تستمر هذه الاضطرابات لفترات طويلة حتى بعد التوقف عن التعاطي. يقول الدكتور عادل صادق رحمه الله حول الكوكايين، يقول هو المادة الفعالة من نبات الكوكا الذي ينمو في أمريكا الجنوبية، وهناك يقوم الهنود الحمر بمضغ أوراق الكوكا لإزالة الإحساس بالتعب أو الجوع، والكوكايين يكون على شكل مسحوق أبيض ناعم يستنشقه المتعاطي، ونادرا ما يذيبه في الماء ليحقن نفسه به في الوريد. ويسبب استعمال الكوكايين الشعور بالخفة والنشاط وتحمل التعب والإرهاق وزيادة الحركة والسلوك العدواني. أيضا عند ملامسته للجلد يسبب التخدير الموضعي، ويشعر المدمن عند استعماله بالإثارة للشهوة لفترة من الوقت، كذلك يشعر بالأرق والهذيان والمعتقدات الوهمية الباطلة التي قد تدفعه إلى الاعتداء على الآخرين. وشيء عادي جدا بالنسبة لمدمن الكوكايين أنه يندفع إلى الإجرام، يتحول إلى مجرم. كما يشعر المدمن بحكة في الأطراف، وهي التي تعرف بحشرة الكوكايين. فالمصاب بإدمان الكوكايين يشعر بتحرك شيء تحت جلده مثل الحشرة، يشعر أن في شيء بيتحرك تحت جلده كالحشرة. وقد يصاب المدمن بثقب في الحاجز الأنفي، حاجز الأنفي بين جزئي الأنف، ممكن يثقب نتيجة الشم المتواصل. يؤدي إدمان الكوكايين إلى تدهور حال المتعاطي وإضمحلال شخصيته. الامتناع المفاجئ عن الكوكايين له متاعبه مثل الكسل وكثرة النوم، لكنها تستمر فترة بسيطة لا تتجاوز عدة أيام ثم تختفي. طبعا أن هو بينشط الجهاز العصبي السيمباثاوي بعكس المورفين اللي بيثبطه، فبالتالي بياخدوه ساعات مع إيه؟ المورفين مع الكوكايين الاثنين عشان يلاشي يعني آثاره الجانبية. ينتشر استعمال الكوكايين بين الشخصيات غير الاجتماعية وبين النساء المنحرفات. يستمر ذهان الكوكايين لشهور إذا استمر المدمن في تعاطيه. إذا استمر في التعاطي بيصير عنده نوع من الذهان تحت الحد، يعني بتحصل معاه تخلفات مزاجية، أرق، كثرة الحركة، هلاوس سمعية، خداعات أثناء الليل، وضلالات تفسيرية. هناك هلاوس حسية مميزة لذهان الكوكايين، بيشعر إيه إن في حيوانات حسية اللي هي بيسموها تكتايل، تتعلق بالحس، لأن الحس واحد من إدراكات الخمسة. فالهلاوس البصرية يعني بيتهيأ له إنه شايف حاجات وهي مش موجودة في الحقيقة، أو حد بيكلمه سمعية يسمع، أو شمية يشم حاجة ما حد اللي حواليه منه مش بيشمها. طبعا مش هنقول هنا كرامة. أيضا الهلاوس الذوقية جاستاتوري، وفي التكتايل اللي هي يحس حاجة بتلمسه أو حاجة بتمشي تحت جلده، فدي نوع من الهلاوس وهي مميزة تماما لإيه؟ اللي هي زي حشرة الكوكايين، حس بحاجة تحت جلده، كل جلده في الأطراف بتمشي حشرة، وزيك تلاقيه بيقعد يعمل حاجات كده على إيديه، فيشعر فيه حيوانات أو ديدان أو نمل أو بق يسير على يديه مع الإحساس بوجود أجسام غريبة تحت الجلد. فهذه صورة من صور الذهان أو عرض ذهاني اللي هو اللمسي. هو لحسن الحظ يعني التوقف عن تعاطيه لا يسبب اضطرابا عقليا، التوقف عن تعاطيه. حتى يحقق تجار الموت يعني أرباحا أكثر، فإنهم يخلطونه ببعض المواد مثل البروكين والبنزوكين، دي مواد تخلط به كي يغشوا يعني. وهو يسبب اعتمادا نفسيا، الكوكايين بيسبب بصفة أساسية اعتمادا نفسيا، وأيضا يسبب زيادة التحمل، تكلمنا عليه قبل كده الإطاقة، فالمتعاطي يزيد من الجرعة ليحصل على نفس التأثير. أما أعراض الانسحاب فتكون في صورة الإحساس بالكسل والرغبة في النوم والتثاؤب والشعور بالكآبة، تستمر عدة أيام ثم تختفي. نركز الآن على مظاهر الانسمام بالكوكايين، يعني واحد أخذ كوكايين وحصل له انسمام به، إيه اللي هيكون خصائصه في هذه الحالة؟ الشعور بالانسجام وزيادة اليقظة والإدراك للمثيرات. قد يسبب أيضا القلق أو الإحساس بالعظمة والثرثرة، كلام الكثير، وزيادة كمية التفكير، بالإضافة إلى أعراض جسمانية، سرعة ضربات القلب واتساع حدقتي العينين وارتفاع ضغط الدم والعرق والارتجاف والغثيان والقيء ونقص الشهية للطعام والأرق. وتبدأ هذه الأعراض خلال ساعة واحدة من التعاطي، وقد تحدث خلال دقائق قليلة. يصاحب ذلك أعراض تسبب اضطرابا لتكيف الشخص، مثل اضطراب حكمه على الأمور، يختل حكمه على الأمور، مما يجعله مضطرب السلوك غير قادر على أداء عمله الوظيفي، مع الفشل في علاقته الاجتماعية. قد يوجد صداع وإحساس بضربات القلب، وقد توجد عنده أفكار اضطهادية، أن الناس بتأذيه أو الناس بتبص عليه أو نحو ذلك، أفكار اضطهادية، وزيادة الاهتمام الشهواني وسماع أصوات تنادي وهلاوس حسية تشبه الحشرات التي تزحف على جسمه، وهذه اللي يسموها إيه؟ حشرة الكوكايين أو بق الكوكايين، البق، حشرات البق الزاحفة تزحف على جلده. قد يلاحظ حركات تكرارية بالفم واللسان، حركات متكررة، وتظهر أعراض الرغبة لمزيد من الكوكايين في صورة القلق والارتجاف وسرعة الاستثارة والإجهاد بعد ساعات تقريبا من أعراض الانسمام السابق. وتختفي كل أعراض الكوكايين تلقائيا خلال 24 ساعة. طبعا دي الانسمام مش لشخص مدمن، دي واحد أول مرة بيجربه بيحصل معاه إيه، فيشخص الكوكايين هنا الانسمام به بالخلل السلوكي أو تغيرات نفسية ملحوظة، تجد عنده مرحا زائدا أو تبلدا في الوجدان أو تغير في الحياة الاجتماعية، تجد عنده شعور بزيادة الحذر، حساسية التعامل مع الآخرين، القلق، التوتر، الغضب، السلوك المتكرر الأسلوبي، خلل الحكم على الأمور، خلل اجتماعي أو وظيفي أثناء أو بعد التعاطي، أيضا سرعة إيقاع القلب، اتساع إنسان العين، زيادة أو نقص ضغط الدم، العرق والارتجاف، الغثيان أو القيء، نقص الوزن، فوران، تأجج نفسي حركي أو همدان، العكس، ضعف عقلي وتثبيط التنفس وآلام في الصدر وخلل في إيقاع القلب، أيضا اللي هو تغيم الوعي أو غيبوبة. هذا فيما يتعلق بالكوكايين. الحقيقة أن بعض الأخصائيين بيذكر نفس الأعراض لكن بصورة أخرى، فلا نرى مانعا يعني من تكرارها بصورة أخرى بحيث أنها يعني تثبت الصورة الأصلية. يقول بعض الأساتذة أولا يتكلم على التأثيرات الفسيولوجية والنفسية، يعني تأثير الكوكايين على وظائف الجسم. يقول يضيق تعاطي الكوكايين الأوعية الدموية ويسبب تخديرا موضعيا كاملا أو وقتيا في أماكن تعاطيه، فمثلا عند الاستنشاق يخدش الكوكايين الحلق والرئة مما يسبب صدمة وعدم القدرة على التنفس، ولحظة دخول الكوكايين الدم يعبر بسهولة إلى كل أجزاء الجسم، فنجد أنه يزيد من ضربات القلب ويرفع الضغط، كذلك يرفع درجة حرارة الجسم، يوسع حدقة العين أو بؤبؤ العين، وقد يؤثر على الرؤية. يذكر بعض أطباء العيون أنهم استطاعوا كشف وضبط بلورات من الكوكايين في شبكية العين، تترسب في شبكية العين، وقد يرى متعاطي الكوكايين أضواء مثل النجوم الصغيرة تذهب وتختبئ أمامهم، وقد يأخذ المدمن الكوكايين كمحفز للشهوة، لكنه مع زيادة تعاطيه ينقص حماسه في هذا الجانب، ويؤدي طول فترة التعاطي إلى العجز الكامل. يمكن أن يؤدي الكوكايين إلى الموت بطرق كثيرة، منها حدوث اضطرابات قاتلة في نظم القلب، أن القلب بيمشي بإيقاع كهرباء وبنظام معين إيقاع القلب، فبيجي الكوكايين بيلخبط إيقاع القلب، فبالتالي ممكن تحدث موت مفاجئ، سكتة قلبية مفاجئة. أيضا قد يحدث تقلصات صرعية قاتلة، وقد يؤدي الإحباط الحاد الذي يسببه الكوكايين إلى الانتحار، ويؤدي استنشاق الكوكايين إلى إحداث ندب وموت الأنسجة وسيلان الأنف، وقد يؤدي إلى ثقب الحاجز بين ممرات الأنف اليمنى واليسرى. وجد أنه عند تدخين الكوكايين قد يحدث سعلة مصحوبة بالدم، كحة مصحوبة بدم، وأمراض رئوية حادة بيسموها رئة الكوكايين. عند تعاطي الكوكايين بالحقن قد يحدث انسداد في الشرايين، أو قد تحدث صدمة مفاجئة مما قد يؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى حدوث التهاب الكبد وأعراض نقص المناعة الإيدز، كما أن استعمال الحقن أصبح مدخلا إلى تعاطي عقاقير أخرى مثل الهيروين. أجريت بعض الدراسات على القرود، ووجد أن القرود التي تحقن بالكوكايين تظهر عليها أعراض تشمل إفراطا في النشاط والهوس اللمسي، هو بتاع بق الكوكايين، وهو أن يجلس القرد دون حركة وينبش في جلده بحثا عن القمل الذي لا وجود له، كما تصاب القرود بالذهول ونقص في الوزن وحدوث رعشات وتشنجات. وقد لوحظ عند تعاطي الكوكايين أن هناك تأثيرا مفاجئا وخاصة على الجهاز العصبي المركزي، يؤدي إلى حالات من الشعور بالنشوة والوعي الشديد، وهناك إحساس باختفاء التعب الجسدي، وتعتمد الحالات النفسية الناتجة عن تعاطي الكوكايين إلى تفاعل الشخص مع العقار نفسه، وعلى كمية العقار ومدته، وعلى الحالة الجسدية والنفسية للمتعاطي، وعلى عوامل أخرى كثيرة. بعد تعاطي واحد اللي بياخد بقى أول مرة، تستمر ثمالة الكوكايين من 10 إلى 30 دقيقة إلى نصف ساعة، ويحتاج المتعاطي إلى المزيد من الكوكايين بمجرد انتهاء الثمالة. وبعد تعاطي المدمن العقار 3 أو 4 مرات في عدة ساعات، يبدأ في نهاية هذه المرحلة بالشعور بالتعب والتهيج والاكتئاب، بالإضافة إلى سيلان وانسداد الأنف. قد تستمر هذه الأعراض ساعات طويلة. أيضا من الأعراض سرعة الغضب والاهتياج والشخصية غير المحببة، يحصل تغير في شخصية الشخص، فإذا حصل له اكتئاب يحاول أن يعالج الاكتئاب بمزيد من العقار كوكين وداونه بالتي كانت هي الداء، ولا يمنعه من ذلك إلا انقطاع المال. كل ما يجيله اكتئاب يدفعه بأنه يأخذ جرعة، الجرعة بتجيب له الإحباط والاكتئاب، يأخذ زيادة عشان يشيل هذا الشعور. لا يتوقف عن التعاطي المستمر إلا إذا نفذت الأموال التي في حوزته. في شيء بيسموه الكراك، وده نوع من هيدروكلورايد الكوكايين، بيستخدم يعني بكربونات الصوديوم مع الماء وتسخينه عشان يشيل أيون الكلورايد، وبتنتج منها قاعدة كوكايين بشكل بلوري وبحجم حصوي. فهو كوكايين بس مش نقي، الكراك كوكايين غير نقي، وبيسموها كراك لأن الرواسب بكربونات الصوديوم بتعمل فرقعة زي فرقعة كده، أصوات فرقعة عند المدخنين يعني عندما يدخنوا هذا النوع من الكوكايين. يعاني مدمن الكراك من شدة الإحباط والتهيج وجنون العظمة واحتقان الشعب الهوائية والسعال المزمن واضطرابات في الذاكرة والعنف ومحاولة الانتحار والاضطرابات العقلية والشعور بالاضطهاد والخوف الدائم ونقص الوزن، وتتحول بشرته إلى اللون الأصفر أو الرمادي، وتظهر بؤر سوداء الرأس على الجسم والسعال مع بصق بلغم أسود اللون. يؤدي إدمان الكوكايين كما ذكرنا من قبل إلى انهيار الحالة الجسمية والعقلية، بالذات في الكوكايين لابد يتوقف مرة واحدة، مرة واحدة يوقف العقار تماما. أما بالنسبة للانسحاب، أعراض الانسحاب للكوكايين، فبيحصل وقف أو تقليل، فتبدأ عشان تقلل أعراض الانسحاب، منها سوء الوجدان مع اثنتين أو أكثر من التغيرات اللي منها الإجهاد، أحلام غير مريحة، أرق أو زيادة النوم، زيادة الشهية، فوران حس نفسي أو همدان. الأعراض تسبب خلل وظيفي واجتماعي وانزعاج يعني شديد، دي أعراض انسحاب الكوكايين. لكن هي سهل، سهل التخلص من الكوكايين، لأن لو وقفه بتتواجد الأعراض دي خلال ساعات قليلة إلى عدة أيام، وبعد كده بيكون فيه إن شاء الله شفاء، يحتاج نوع من الحسم ويوقف مرة واحدة فورا. آخر عائلة أو آخر أعضاء هذه العائلة التي نتناولها هذه الليلة إن شاء الله تعالى عائلة المهدئات والمنومات. فبالنسبة للمنومات، تخمد هذه العقاقير الأنسجة القابلة للتهيج على كافة مستويات الدماغ، وتشمل مجموعة الباربيتيوريت والمنومات غير الباربيتيورية والمهدئات ومضادات القلق، وتستعمل في علاج بعض الاضطرابات النفسية. كانوا بيسموها المخمدات المنومة، اكتشفت سنة 1862 بواسطة ألفريد بير. في أوائل الخمسينيات نشرت مجلة لانست أن الباربيتيوريت مواد نفسية محدثة للإدمان، وفي الوقت نفسه نشرت مجلة طبية بريطانية أن الباربيتيوريت اللي هي المنومات تحتوي على كل خصائص المواد المحدثة للإدمان. بعد ذلك بدأوا تصنيع المواد اللي هي غير باربيتيورية، وكانوا يعتقدون أنها أقل ضررا من الباربيتيوريت، لكن ثبت أنها أيضا تؤدي إلى الإدمان وتشبه الباربيتيوريت في تأثيرها. مش عايزين نفصل في الكلام على استعمالاتها الطبية، لأن هذا محل نظر، خاصة الأطباء يتناولونها من وجهة نظر طبية محضة مع إهمال الجانب الشرعي في حكم تناول هذه الأشياء. لكن هي مع إساءة استخدامها بتولد ظاهرة التحمل، كما تولد اعتمادا نفسيا وجسمانيا. تبين أيضا أن الامتناع المفاجئ بعد إساءة استعمالها بشكل مزمن يولد أعراض امتناع أشد خطرا من تلك التي تسببها أي أدواء أخرى، كالتشنجات التي تهدد الحياة، كذلك حدوث هبوط في التنفس. بيقول كبير الأطباء النفسيين في مصر أو في العالم، بيقول يواجه الطبيب عند وصفه لأحد المهدئات مشكلتين، الإدمان والانتحار، لأنه إما هيقع في إدمانها، إنه إذا أخذها واستمر عليها مدة بيدخل في دائرة الإدمان، أو الخطر الثاني هو خطر إنه يستعملها للانتحار، ممكن يروح واخد بقى كم شريط وينتحر به. فدي خطورة التعامل مع الأدوية المهدئات أو المنومات. فهي المشكلة الأولى الإدمان، إنه إذا أخذها واستمر عليها مدة بيدخل في دائرة الإدمان، أو الخطر الثاني هو خطر إنه يستعملها في الانتحار. في مثل هذه الحالة المفروض إن حد هو اللي يديله الحبة، مش يديله العلبة كلها مثلا أو كذا علبة، عشان لو حصل له اكتئاب أو حاجة ما يحاولش ينتحر. أو ساعات الشركات الأدوية بتعمل الشريط بحيث إن الجرعة نفسها لو فرض إن واحد ياخدها فجأة ما تبقاش قاتلة، احتياط يعني. فأخطر مضاعفات عقاقير المنومات هو الإدمان، ده أخطر مضاعفات. نجد الشخص يزيد عدد الأقراص تدريجيا، ويبدأ تناولها أثناء النهار، ويصاب بحالة تسمم، ويبدو كأنه مخمور غير متوازن مع ارتخاء في عضلات الجسم، وأحيانا يصيب نوع من الابتهاج يتناوب مع فترات من التوتر والإثارة الشديدة، يعني مما يضل الطبيب. طيب ممكن يشخصه بقى حاجة تانية بعيدة خالص، عنده خرف شللي أو خرف ما قبل الشيخوخة أو إدمان خمر أو نحو ذلك، لما يشوف الأعراض وهو مش عارف تاريخ الإيه التعاطي. أيضا مدمن البعض هذه المنومات ممكن بياخدها مع أنواع أخرى من المنبهات والخمور والعياذ بالله. جرعة بقى في هذه الحالة بتسبب اختلاطا إيه يعني عقليا، إذا عطى أخذ جرعة من الحمض الباريتريك لو خد من 8/10 جرام يوميا بيصبح هنا إيه يحصل له اختلاط عقلي وفقدان ذاكرة للحوادث القريبة، وبالتالي لما يعني يفقد ذاكرة للحوادث القريبة فبالتالي حينسى أنه تعاطى العقار فيكرر العملية لأنه بينسى في الذاكرة القريبة. أيضا يفقد ذاكرته وبتكرار هذه العملية يتناول المريض كمية قد تودي بحياته، ويظن البعض أنه أقدم على الانتحار بهذه الأقراص. هو ما أقدمش على الانتحار، بيبقى إيه الذاكرة القريبة بتنسى، بينسى يعني الحاجات الأحداث اللي هي القريبة، فبالتالي ينسى أنه أخذ الأقراص اللي هو بيوصفها له كدواء فياخدها تاني، وبينسى بعد تعمل تأثير يروح ينسى تاني، وبالتالي بيوصل لدرجة من التسمم حتى أنه قد يموت. فالناس تظن أنه لما لقوا بقى العلبة فاضية فيظن هو أخذها عشان ينتحر، لا هو أخذها بهذه الطريقة. فحقيقة الأمر أنه يصاب أولا باختلاط عقلي ولا يستطيع تحديد يعني الكمية المطلوبة أثناء التعاطي. هذه الأدوية المنومات تثبط الجهاز العصبي المركزي، فيشعر الفرد بالميل المستمر للنوم أثناء النهار، كما تولد إثارة في بعض الأفراد وتسبب هذيانا، تسبب أيضا الغثيان والطفح الجلدي والإسهال، وأيضا بتعمل تنشيط لإنزيمات الكبد. فإذا حصل تنشيط لإنزيمات الكبد هذا يحد من قوة عقاقير أخرى مثل المواد المضادة للتجلط أو المواد المخفضة لسكر الدم أو بعض المضادات الحيوية مثل التتراسايكلين. فكما ذكرنا الخطر المترتب على إساءة استعمال هذه الأشياء هو تثبيط حاد للجهاز العصبي المركزي ما قد يؤدي إلى الوفاة، أيضا تغيير جذري في أنماط النوم نظام النوم وبيخفض حركة العين السريعة، وإذا توقف عن العقار بيدخل في مشاكل متعلقة بالنوم، بيحصل مع الوقت التحمل بسرعة للباربيتوريت لأنها تزيد في إنتاج إنزيمات الكبد مما جعلها تتكسر بسرعة، أيضا موضوع الاعتماد كما ذكرنا وطاقة التحمل والامتناع. فالشخص الذي يأخذ المنومات ممكن يصاب بتسمم حاد عندما يأخذ جرعة من النوم ثم يستيقظ أثناء الليل ويتعاطى جرعات أخرى، فيشعر المتعاطي بالكسل والنعاس واهتزاز المقلتين وثقل اللسان والترنح وضعف التركيز، ثم يصاب بالغيبوبة التي يصاحبها انخفاض ضغط الدم وهبوط مركز التنفس والدورة الدموية وفشل الكليتين والالتهاب الرئوي، ويؤدي التسمم إلى الوفاة إذا لم يتم إسعاف المريض. إذن أعراض إدمان المنومات: بطء التفكير، يشعر بتفكيره بطيء، بطء التفكير، النسيان، الخلط، ضعف التركيز، تقلب الانفعالات، سرعة الإثارة، إهمال عمله، تدهور علاقاته الاجتماعية مع الناس، اضطراب في حالته المادية وحياته الأسرية، ممكن يصاب أيضا بالاكتئاب وقد يحاول الانتحار. من أعراض الإدمان الجسمية للمنومات: بطء الحركة، الترنح، الدوخة، رعشة اليدين، الإمساك، هبوط ضغط الدم، الضعف الجنسي في الذكور، واضطرابات العادة الشهرية عند الإناث. أيضا يصاب أطفال الأمهات التي يعالجن باللومينال بعض المنومات بسبب مرض الصرع، يسبب بعض التشوهات مثل انشقاق الحنك عند الأطفال يعني الجنة، شق الشفة، وعيوب القلب الخلقية. يصاب جنين الأم المدمنة التي تحخي نفسها بالمنوم في الوريد بالإدمان على المنومات، الجنين نفسه بيبقى كمان إيه مدمن لأن دي بتاخده في الدم والدم بيوصل للدورة الدموية بتاعت الجنين عادي، فتبدو على الطفل علامات عدم الاستقرار والرعشة وارتفاع درجة الحرارة ده لما يتولد بقى. فزي ما قلنا هو من ضمن المشاكل المنومات إن هو يعني بيغير أنماط النوم، النوم الحركة ده اللي هو الحركة العين السريعة في مرحلة معينة في النوم، حركة العين السريعة دي مرحلة مهمة جدا إن إنسان يوصل لها في الآخر، النوم بيمشي على هيئة دوائر، الدائرة وبعدين يخش في دائرة تانية زي السلالم كده ويطلع تاني. فحركة النوم المصاحب بحركة العين السريعة نوع مهم جدا، وإذا حرم الإنسان من هذه الفترة لأن هي دي الفترة اللي تحدث فيها الأحلام، فيبدأ الإنسان سريع التهيج، قلق ويعني عصبية. ففي نوم ليلة عادي تحدث 5 فترات أو 6 من النوم الصحيح، تقطعها فترات قصيرة من نوم من الحركة السريعة للعين. تحدث الفترة الأولى بعد ساعة أو ساعة نصف بعد بدء النوم وتستمر مدة مختلفة، ويشكل نوم الحركة السريعة للعين ما بين 20% أو 22% من مجموع النوم العادي الذي ينامه المرء. فإذا توقف الإنسان عن استعمال الأقراص المنومة تحدث زيادة في نوم الحركة السريعة للعين، مما يؤدي إلى حدوث كوابيس وإزعاج وصحو أثناء الليل. لها المنومات تأثير سيء على نمط النوم. من أخطار المنومات الانتحار والموت العرضي، والمسنون يكونون أكثر تعرضا لهذه الأخطار، لأن المسنين معرضين لضعف الذاكرة، وبالتالي إذا الذاكرة كانت ضعيفة هيتعرض أنه يأخذ جرعات متوالية من إيه؟ من الدواء. أيضا المنومات تؤثر على الأجنة، الأم كانت بتتعاطى البربيتوريت بيظهر صفراء لدى الأطفال حديث الولادة، وأيضا الرضاعة نفس الشيء، المواد دي بتفرز في لبن الأم فيؤثر على الرضيع ويكثر نومه وتقل شهيته للطعام. أما أعراض الانسحاب من المنومات فتظهر قلق وأرق وهلوسة ورعشة وتململ مع الشعور بالألم والصداع، كذلك الهذيان وارتفاع درجة الحرارة، يزداد الإحساس بالضوء والضجيج، كما يشكو من فقدان الإحساس بالزمان والمكان وبمن يحيطون به، وقد يصاب المدمن بنوبات من التشنج التي تودي بالحياة. ده فيما يتعلق بالمنومات. أما المهدئات فهي عقاقير يطلق عليها المطمئنات الصغرى أو مضادات القلق. أيضا ما يخصناش الكلام في استعمالاتها الطبية، لكن هذه العقاقير مهدئات إذا تعطاها الإنسان لمدة طويلة مزمنة تسبب الإدمان وتسبب أعراض الانسحاب، لكن المهدئات بتكون أخف شوية من المنومات. وإساءة استعمال المنومات والمهدئات يؤدي إلى العديد من الأخطار الجسمانية والنفسية والاجتماعية. يقول جودمان وجيلمان في بحث بيقولوا إن هذا النوع من الإدمان يسبب مشكلة صحية عامة ومشكلة عقلية أكبر كالتي تنجم عن الإدمان على الهيروين، لأنها تولد مشكلات عاطفية وعقلية وعصبية حادة، ولأن الامتناع المفاجئ عنها له خطورته الكبيرة. فهي المهدئات والنوات يعني بيحاولوا يحلوا بها مشكلة، بس بيدخلوا في إيه؟ في مشكلة الحقيقة. طبعا المهدئات إما بتكون في مضادات ذهان أو مضادات قلق، فساعات مضادات الذهان بتعطى في الجرعات القليلة، يعني بتعطى لعلاج القلق، فيجي الشخص بتاع القلق يقرأ كده الورقة المرفقة بالدواء فيلاقي فيها إيه؟ أمراض الفصامية زي الشيزوفرينيا وهذه الأشياء، فيقول إيه ده، هو بيحسبني مجنون الدكتور ده كتب لي الحاجات الفلانية. فهو الحقيقة بتتعطى في جرعات بسيطة كمضادات للقلق اللي هي بعض المضادات الذهان، يعني مش هنفصل كتير في الكلام ده. على أي الأحوال أخطر حاجة فيها إنها بتعمل نوع من الإيه؟ من الاعتماد. سوء استخدام هذه الأدوية يؤدي إلى نوع من أنواع الاعتماد. المهدئات أيضا تؤثر على مشتقات البنزودايزيبينز، بتؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية مثل الشفة الأرنبية وشق الحنك، وأيضا ظهور أعراض انسحاب في المولود. الجنين لما يتولد بتبقى عنده أعراض انسحاب. نفس الشيء برضه متعلق بالرضاع، بتؤثر المهدئات أيضا كما تؤثر المنومات وتنفذ إلى الجنين عن طريق الإيه؟ لبن الأم المرضع، فيكثر نومه وتقل شهيته للطعام. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.